تحياتي من القلب بوجهها لإلكن أعزائي المستمعين مني ومن زميلي المخرج بيتر حشاش. تبدو منطقة الشرق الأوسط إحدى ساحات الصراع بارداً كان أم ساخناً على النفوذ بين الأقطاب الدولية أم الإقليمية الكبرى، فيما تطرح التساؤلات حول ما ستؤول إليه أوضاع الجغرافيا السياسية في ظل شد الحبال والتجاذبات الموجودة ومدى انعكاساتها وما يحصل من هنا وهناك داخلها وخارجها إليها ومنها وعليها. وهكذا إذن تقف المنطقة العربية على أعتاب تحولات استراتيجية عميقة وتتحضر لأي مفاجآت طارئة، فيما تسارع بلدان الخليج إلى استجماع أوراق رابحة تقوم على إعادة توحيد البيت العربي أولا والخليجي تاليا تحت سقف الانفتاح على القوى الدولية ونسج شبكة تحالفات إقليمية عريضة مع ما سبقها من اتفاقيات مع إسرائيل. فكيف سيتم ترتيب الفوضى وما ينتج عن انهيار الاتفاق النووي المترنح أصلا، وأي أوضاع مستجدة ستكون، وأي مخاض ولادة يمكن التكهن بها في نهاية المطاف بعد انقشاع الرؤية في أوكرانيا، وما ستؤول إليه حرب الطاقة؟ إنما الأكيد إننا اليوم أمام تغيير في التوازنات الإقليمية والدولية وتسوية على ضوء الأحداث وتداعياتها في الفترة المقبلة. هالموضوع رح نتناوله مع ضيفنا من دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، الباحث بالشؤون الاستراتيجية والكاتب الدكتور رياض أهوجي. دكتور صباح الخير.
صباح النور لإليك ولكل المستمعين الكرام.
دكتور أول شيء بدي أشكرك على وقتك، برغم أنه الوقت ضيق تبع حضرتك رجعت خصصت لنا وقت، أنا بشكرك. بالبداية دكتور أهوجي خلينا نبلش من الصورة العامة. اليوم الكل عم يحكي، بينهم الصحافة الأمريكية، مسؤولين غربيين وغير غربيين، حتى مفوض العلاقات الخارجية الأوروبي اللي كان أكثر المتفائلين بقرب التوقيع على الاتفاق النووي اليوم أصبح أكثر تشاؤما. هل إيران بالغت أو أخطأت بتقدير رغبة الولايات المتحدة بالصفقة؟
هي عدة عوامل يعني تؤثر بموقف الإيراني اليوم يعني، أو حتى مواقف بشكل عام. الإيراني حاطط كل رهانه على خشية الغرب من وجود أمر واقع يتمثل بامتلاك إيران كافة مكونات سلاح النووي. ومن هون الإيراني يستمر ويسارع بوتيرة تخصيب اليورانيوم وبمستويات عالية، بشكل أنه اليوم يقدر أنه بات يملك كمية من اليورانيوم مخصب لمستوى 60%، ما يكفي لصنع 3 قنابل نووية. يعني 60% ليطلع فيهم لمستوى 90%، هذه بتاخد أسابيع، 3-4 أسابيع كحد أقصى. هو عم يخلق أمر واقع بحيث أنه بعد 2-3-4 إيران بتصير بوضع شبيه بكوريا الشمالية، أنه تعتبر دولة تملك سلاح نووي أو قدرة سلاح نووي في القبو. فهي عم تضغط على الدول الغربية انه يا بتلح او حاكن هلا، او انه حيوصل وقت انا معش بحاجة لاعمل لا اتفاق نووي ولا شيء، انا صار عندي السلاح النووي وتتعاملوا معي على هالاساس، بكون تراضوني وتشوفوا خاطري وكل هذه المواضيع. هذا هو الرهان الايراني. وطبعا هي تراهن أيضا أنه لن يكون هناك عمل عسكري ضدها، خاصة مع أسعار الطاقة وأزمة الطاقة العالمية، الحرب في أوكرانيا، التأزم مع الصين، هي ترى أنه هذا الوضع الدولي المتشنج والفوضى في كل مكان تمنع تصعيد، ستمنع تصعيد اتجاهها عسكري.
نعم. طب
وبالتالي هي رهانة بهالشكل اليوم، رفعت سقف المطالب تبعتها، انه يا بتجيب كل المطالب تبعتها بكون عودة مع انتصار ساحق بعزز وضعها اقليميا، او ما بدها اياها.
نعم.
هذا هو الرهان الإيراني اليوم.
طيب، إضافة للي حضرتك عم تتفضل وتقوله دكتور أهواجي، يعني حتى أكثر من هيك، هل تحزو إيران حزو روسيا بالهروب من العقوبات، ما يصعب ويعرقل أكثر مسألة الوصول لاتفاق نووي، خصوصا أنه الروبل الروسي لا يزال يحقق مكاسب ونجاحه بحسب الصحافة البريطانية باختراق نجاح الروسي باختراق العقوبات وبيع نفط بأمريكا وبالغرب؟ يعني هل هذا ما يعطي إيران الدفع أكثر، يعني إضافة للي حضرتك ذكرته، أنها ما تسأل عن الاتفاق النووي؟
لا، الوضع الروسي يختلف من هذه الناحية، ما بشوف أنا يعني تطابق بهالموضوع. الروسي بالعكس، الروسي أثر على الإيراني اقتصاديا بشكل سلبي، لأن الروسي نتيجة العقوبات الموجودة عليه دخل هو سباق السوق السوداء للنفط، وأخذ جزء كبير من حصة كان يبيعها الإيراني بالسوق السوداء للصين وللهند ولبعض الدول الأخرى، وبالتالي تأثيره كان سلبي هذا الأمر على إيران. القدرات روسيا الاقتصادية أهم من إيران، وكمان عمر العقوبات الاقتصادية على روسيا أقل بكثير من إيران، وبالتالي حجم العقوبات وتأثيرها اثنين يختلف. أيضا كدولة شمولية إيران، العقوبات تؤثر على المواطن أكثر بكثير مما تؤثر على
نظام
صناع القرار.
نعم.
صناع القرار بالعكس،
صحيح،
عملوا اقتصاد موازي يعتمد على وجود عقوبات ليستفيد أصحاب النفوذ، وبالتالي أصحاب النفوذ لا يكترثون إن رفعت العقوبات أم لا ترفع، لأنهم يستفيدون، يعني الحرس الثوري وقياداته عاملين اقتصاد بديل موازي، هو من يستفيد اليوم من وجود هذه العقوبات، ورفع هذه العقوبات سينهي النعيم اللي هن فيه اليوم، بصير ساعتها الشعب المستفيد أكثر، وبالتالي هون في انتقادات عديدة حتى من جهات غربية لفعالية هذه العقوبات الأمريكية، إن كانت فعلا تؤذي النظام أم أنها تؤثر بشكل أكبر على المواطن الإيراني العادي الذي لا حول ولا قوة له يعني في القرار.
طيب، قبل ما أرجع للعلاقة الروسية تحديدا الإيرانية، كيف بتقرأ دكتور رياض أهواجي كحضرتك محلل عسكري وباحث بالاستراتيجية، يعني بمنطقة الخليج والمنطقة العربية، كيف بتقرأ حضرتك التحرش الإيراني بالبحرية الأمريكية واختطاف مسيرات الأسطول الخامس الأمريكي؟ حتى الحوثيين باشروا اليوم عمليات متفرعة ضد الحكومة اليمنية الشرعية، ألا تزيد برأيك من منسوب التوتر ودليل أنه إيران مزروكة؟ فينا ناخدها من زاوية أنها مزروكة وعم تعمل هيك لتحرك المياه الراكدة مثل ما بيقولوا؟
إيران طبعا ما بحب أنه يتم تجاهله، لأنه العالم يصير كله مشغول بالأزمة بأوكرانيا وينسى أنه في إيران. كيف نحن بنشوف من وقت لوقت كوريا الشمالية برمي صاروخ نتذكر انه انا موجود. نفس الشيء طريقة الفكرة، هي كل انظمة شمولية متشابهة تريد دائما ان تذكر العالم انها موجودة، تريد ان تظهر لشعبها انها دولة صاحبة قرار ولها وجود ونفوذ الى اخره، هذه يعني التحرشات اللي عم نشوفها بالعمليات البحرية ليست أكثر من إثبات وجود. هي لا تريد مواجهة، يعني لما عم تيجي سفن البحرية الأمريكية بتشوف الإيراني بكب هيدا وبيهرب. مثل ولد صغير يعني إنه بدير الأستاذ وجهه بده يصير يشاغب، بس الأستاذ بيرجع بيطلع بالصف بيوقع بيقعد عائل نفس الشيء. هيدا الأسلوب هدفه فقط إعلامي
لفت النظر،
يروج بالرأي العام عنده أنه أنا قوة عظمى، أنا أتحدى الأسطول الأمريكي حيث ما كان وما في يعمل معي شيء. يعني هذه هي العقلية يعني اللي يتم الاعتماد عليها في السياسة الإعلامية الإيرانية. وبتصور صار يعني الطرف الآخر متعود عليها. إنما نشاهد يعني ردود فعل أسرع أمريكية. أيضا يعني كمان بيقولوا اللعب بالنار خطير، لأنه كل تحرش في المجال العسكري هو سيف ذو حدين، لأنه ما بيعرف الشخص إمتى بيتعامل يمكن مع ضابط تكون رد فعله عنيف وتؤدي لتصعيد غير محسوب. فكمان يعني هذا أمر لا ينصح به.
طيب دكتور، قبل ما نكفي بمسألة التصعيد وهذه بدي ركز عليها، يعني ما بتشوف أنه ما يحصل اليوم، ما يحدث إن كان باليمن أو الحوادث من هنا ومن هنا وهناك، ألا يؤشر ذلك لانهيار أي حوار لسيما بين إيران ودول الخليج، خصوصا المملكة السعودية، برغم أنه إيران ترسل من وقت لآخر وهلأ عن جديد كمان إشارات إيجابية للإمارات؟
الإمارات وبعض دول الخليج الأخرى بلغت إيران أنه هي تعتمد اليوم سياسة اللاخصوم، أنها تقوم بتطبيع علاقاتها وتحسينها مع الجميع، إنما هي كل تسير ضمن مصالحها. يعني الإماراتي أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إيران، إنما ليست على حساب علاقاته مع إسرائيل. هو مستمر بتطوير وتطبيع علاقاته مع إسرائيل كما البحرين والدول الموقعة الاتفاقات الإبراهيمية، وفي نفس الوقت هي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع إيران. الإشارة هنا أن هذه الدول ليست الطرف كما أشيع بتحالف يضم إسرائيل وأمريكا لضرب إيران، أنها هي دول ذات سيادة لها مصالحها، إنما هي ليست لا تملك أي سياسة عدائية لأي جهة أخرى ومن ضمنها إيران. إيران هي مسؤولة عن تصرفاتها تجاه إسرائيل أمريكا وغيرها. إن كان هناك تصعيد أدى لمواجهة عسكرية، هذه الدول تقول أنها غير معنية. إيران هي ستكون مسؤولة، هم ليسوا بطرف بأي نزاع حالي سياسي عسكري أو أمني، هم فقط دول ذات سيادة تنفذ مصالحها بشكل مسالم مع جميع الجيران.
دكتور أهواجي، بالظروف الموجودة واللي حضرتك ذكرتها بالبداية، وأعني ظروف الجيوسياسية الدولية اللي أفرزها الصراع الروسي الغربي واحتدام التنافس الأمريكي الصيني، يعني بها الظروف والعالم إذا بدك ملتهي بأمور وبأولويات، وليست مثل ما حضرتك تفضلت وقلت ليست إيران من ضمن الأولويات، يعني إلى حد معين في لا مبالاة أمريكية اليوم برد الفعل الإيراني. هل البديل الطبيعي لعدم التوقيع أو لانهيار المفاوضات وتفلت إيران من كل قيود، هل ستكون المواجهة؟ هل سيكون ذلك إذا حدث بالتنسيق مع الحلفاء الإقليميين لضمان احتواء إيران أو طهران؟
أي هي طاب اليوم في ملعب إيران فيما يخص الاتفاق والعلاقات يعني بالأمرين. إيران اليوم تصرفاتها تحدد كيف ستكون علاقاتها مع المجتمع الدولي جميع هذه الدول، وموقفها وردها على الاتفاق النووي هو ما سيحدد إذا سيكون هناك توقيع أم لا. أمريكا، أوروبا والأطراف الأخرى أعلنت عن موقفها، حددت الشروط. هي اليوم عليها أن تقرر إن كانت ستقبل بها أم لا. هلأ عمليات أو السياسة الإيرانية في المنطقة هي دائما سياسة مبنية على خلق المشاكل لعرض نفسها كمدخل للحلول، تخلق المشاكل في العراق وإيران ولبنان وغيرها، ومن ثم تقول الحل هو عبري، اجلسوا معي وسايروني وأعطوني ما أريد وأنا أساعدكم في حل حياة الأمور إن كان في الملف اللبناني أو العراقي أو اليمن وغيره. يعني هذه سياسة ابتزاز، هي سياسة باتت جزء أساسي من السياسة الخارجية الإيرانية، وتواجدها العسكري في الخارج هو أيضا جزء أساسي من استراتيجية الردع والدفاع المتقدم لإيران. وبالتالي أنا لا أوافق من يعتقدون أن إيران ستساوم على وجودها العسكري في هذه الدول. إيران لن تتخلى عن وجود وسلاح حزب الله مهما عرض عليها، لن تتخلى عن الحشد الشعبي ودورها في العراق، لن تتخلى عن نفوذها داخل اليمن، لأن هذه مصادر قوة وباتت هذه القوة جزء استراتيجي عضوي مترابط في منظومة الدفاع الخاصة بها. عندما تقوم دولة ببناء مصانع لصواريخ، تدريب، نشر قواعد عسكرية إلى آخره، هذه ليست سياسة أو ليست استراتيجية قائمة على أنه نعمل شغلة هون وشغلة هون ونتفاوض عليهم ونسحبهم ونأخذ شيء مقابلهم. لا، هذه سياسة استراتيجية لسياسة طويلة الأمد مرتبطة بالسياسة الدفاعية الإيرانية الحالية والمستقبلية. وبالتالي أي طرف بده يتعامل اليوم مع إيران بده يتعامل معها من هذا المنطلق. نحن لبنان اليوم وضعنا جدا صعب، نحن اليوم جزء كبير من لبنان صار مكون بهويته بات جزء من المنظومة الإيرانية. لبنان وجوديا كما العراق كما اليمن كما سوريا مهدد وجوديا، يعني ككيان هذه الدول اليوم مهددة وجوديا، لأن ليس فقط هناك تواجد عسكري لدولة أجنبية، إنما هناك إعادة خلق هوية جديدة لمكونات فيها. هون اليوم أنا ألاقي على لبنان، ولبنان اللي بنعرفه يتغير يوم بعد يوم، وسيأتي يوم لن نعرف الوجه الذي نراه، وبده يكون في صراع دامي بين الهويتين. يعني وحدة
هون الخطورة،
ونحن للأسف يعني أنا بتأسف أنه عم بحكي بهالشكل للمستمعين وما عم يكون إيجابي كما دائما أحاول أن أكون، إنما أريد أن أتكلم بالواقعية المؤلمة. نحن وصلنا إلى مفترقات أو اقتربنا من مفترقات طرق لن يكون الخروج منها بهذه السهولة.
صحيح.
والقيادات السياسية والحزبية عنا بلبنان تبلش تتعامل مع الواقع بصدق أكبر، بواقعية أكبر، وتقرأ الأمور بشكل أوسع مش بشكل محدود، وتتكل على استفادات محدودة. يعني اليوم بتشوفي المسؤولين كل واحد عم بيحاول يشوف كيف ممكن يستفيد من فرصة عم تيجي هون أو بتيجي من هونيك،
بوقت إن البلد عم بيضيع،
إن كان بمقعد نيابي، إن كان بمنصب بوزارات لم تعد فاعلة، إن كان بصفقات لخزينة مفلسة. للأسف يعني في حين أنه ما يجري على الساحة هو أمر خطير.
نعم نعم.
ووجوده هو كهالمسؤول في هذا الحزب وفي هذه الطائفة وجوده في خطر.
صحيح.
يعني إذا مش شايف وجوده في خطر هالشخص جدا الطمع عامي اليوم.
يعني سلاح بقرار بيزول يعني، ولكن الخطورة مثل ما قلت حضرتك هي بالمؤسسات الثقافية والفكرية والعقائدية يلي عم بتغير كل الذهنية وبتغير صورة لبنان، وهون الخطورة. هيدا شو بيشيلها شو بيزيلها؟ دكتور خليني
يعني
أنا وياك
شوف بالمناسبة يعني وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
مين ما حكى عن مستوى الدولي على فرقة مياس؟
نعم صحيح.
بينما بتشوف اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي بلبنان في مكون لم يعنيه الأمر.
أكيد.
لم يعنيه
لأنه
الأمر.
مش من مش به ضمن ثقافته.
وبالتالي هيدا بالنسبة إلي أخطر من انتشار أي سلاح.
صحيح صحيح.
لأنه هيدا عم تقلي إنه في جزء بلبنان لم يعد يفكر بلبنان كلبنان.
صحيح.
بالنسبة له إيران هي ما يجب أن يحكم
النموذج.
لبنان.
صحيح.
هي النموذج الذي يجب أن ينتشر فيه فكري وفكرك وفكر جميع. صحيح. اللبنانيين حتى يسمح لنا أن نكون في هذا البلد.
وهيدي المسؤولين ما كتير
هذا أخطر من أي شيء
100%. والمسؤولين ما كتير بيركزوا عليها هالناحية هيدي وهالجانب الخطير كتير، ما حدا كتير عم بيركز عليها، كله بيحكي هيك سطحيا يعني بالأمور، علما أنه هيدا العمق كتير خطير ونحن وصلنا له من بعد شغل سنين عم يشتغلوا له ونحن ما معنا خبر، على أمل أنه يصير فيها الوعي قبل ما نخسر البلد. خلينا نحكي دكتور أهوجي أنا وياك بالظروف الموجودة اللي رح تسمح أم لا لإيران بأنها تنفذ مخططاتها برغم الخطورة اللي حضرتك عم تتفضل وتحكي فيها. خلينا أحكي بقائد المارينز بالشرق الأوسط سام موندي يلي اعتبر أنه إيران ما بتقدر تغير سلوكها باتفاق نووي أم لا، وشدد على أنه درس أوكرانيا لا يزال ماسي لليوم لجهة الخطأ اللي ارتكبه الغرب بعدم تسليح أوكرانيا بما يلزم لردع روسيا، ودعي لعدم تكرار الخطأ بالمنطقة، واستشهد بمثال واشنطن اللي تعلمت الدرس وعم بتسلح تايوان بمواجهة الصين. هل سينسحب ذلك على المنطقة لمواجهة إيران؟ هل ستلبي واشنطن المطالب الإقليمية اللي بتتعلق بالتهديدات الأمنية؟ يعني كيف تطمئن واشنطن وحضرتك العالم بالأمور كيف عم بتصير هناك، كيف ستطمئن واشنطن حلفاء التقليديين؟ وهل من غطاء إقليمي بموازاة كل ذلك؟ يعني علما أنه بالأسبوع الفائت اختتمت مناورات الأسد المتآهب بالأردن بمشاركة 28 دولة بينهم الولايات المتحدة، وحتى العراق ولبنان شاركوا.
هلأ هذه التدريبات روتينية وليست في أمر جديد،
بس تعزيز الأمن الإقليمي ضمنها.
هي هدفها أهم من هيك. بالنسبة للأمريكاني هدفها تنمية العلاقات العسكرية بين الدول اللي بتعتبرها أمريكا قريبة منها فكرياً.
نعم.
ولا تزال تعتبر أن الجيش اللبناني عقائديا هو قريب منها ومن المدرسة الغربية.
نعم.
هم عشان هيك عم بيدعوا دائما لهذه المناورات.
نعم.
هلأ نحن بدنا نراقب مش الكلام، ما بدنا نسمع الكلام، بدنا نراقب شو في عم بيصير على الأرض. المراقبة عم نتابعها على الأرض إنه في أشياء عم تتغير، يعني وتيرة الضربات ونوعيتها الإسرائيلية على القواعد في سوريا كان في تغير فيها خلال الأسابيع الماضية. والمشاهد اللي شفناها وعم شوفوها اللبنانية لآليات لحزب الله تعبر الحدود من سوريا باتجاه لبنان هو له دلالتين. الأولى هو قرار سوري بإزالة وإخراج جزء كبير من قوات حزب الله والإيرانية من قواعده أو من عديد من القواعد في سوريا لتخفيف مستوى الخطر، لأنه النظام بسوريا شعر بخطر شديد عليه من الجانب الإسرائيلي، ويعرف أن الروس اليوم ليس في موقع لحمايته من أي عمل عسكري إسرائيلي. وفي نفس الوقت هناك حشد في لبنان، حزب الله يستشعر الخطر، يعرف يعني يشعر أن هناك تغير في الموقف الدولي، وكأن هناك قرار في محاولة ضربه أو إزالته أو على الأقل تخفيف نفوذه بشكل كبير وقدراته. ومن هون عم نشوف إعادة نقل قوات من داخل الأرض السورية للبنان. القرار بإلغاء الفيز على العراقيين للبنان هذا أنا يعني مندهش من الموقف وزير الداخلية، إذا مش شايف تداعياته على إمكانية وصول آلاف المقاتلين من العراق إلى لبنان. أنا مندهش جدا يعني كيف شخص بموقع وزير داخلية ما بيشوف هذه الإمكانية وهذا الخطر ويوافق على هذا الأمر. وأيضا قرار مجلس الأمن بالإجماع ومن دون أي معارضة صينية روسية لإعطاء السلطة القوات الدولية لإجراء عمليات تفتيش ومداهمة من دون
حرية التحرك.
حرية التحرك. هذه كلها في مؤشرات أن هناك أمرا ما يحضر. هلا بتسأليني شو بالتحديد، بقولك ما بعرف، بس أنا كمراقب وكمحلل أرى في تغيرات
بظل تهديدات إسرائيلية دكتور أهوجي
نوعية تؤخذ، وهناك شيء يحضر. وتيرة التهديد والوعيد ما بين إسرائيل وحزب الله ارتفعت بشكل كبير.
صحيح.
الإسرائيل اليوم في موقع قد تكون من مصلحته الإقدام على عمل عسكري، فعلينا أن نكون أكثر حذر وترقب لما يجري على الساحة. في عندك أمور عديدة مترابطة ببعضها، من اللاجئين السوريين، الوضع داخل لبنان وغيره، كله بات متشابك مع بعض اليوم. وكأنه وصلنا لنقطة بات من الضروري مثل ما بيقولوا باللغة الدارجة قلب الطاولة كلياتها وترتيبها من جديد. هيدا نحن مرحلة الترقب اللي عم نعيشها حاليا. وطبعا الفراغ الحكومي والفراغ الرئاسي القادم كله في عين الاعتبار. الرئيس القادم سيأتي بعد أن يتم قلب الطاولة وترتيبها من جديد.
يعني اليوم حتى الترسيم دكتور أهوجي، بما أنه فتنا بهالموضوع، حتى الترسيم والأخذ والرد اللي عم بيشهدوا، يعني هل من رابط بين اثنين للضغط أم الخوف من تفلت الأمور اليوم حتى انعطت القوات الدولية؟
الترسيم هدفه مدام، الترسيم هدفه ليقولوا أنه إجينا وعرضنا حلول على لبنان، ولبنان تحت ضغط حزب الله قال لا ورفض، بس هذا هدفه لا أكثر ولا أقل.
الإسرائيلي مسؤولية.
الإسرائيلي already، يعني نحن عم نحكي، أنا بضحكوني يعني بعض السياسيين بلبنان أنه نحن قلنا لهم بتنقبوا من نقب، بتاخدوا كريش وبتعطونا، أنا الإسرائيلي ينقب عن الغاز من أشهر ومن سنوات.
نعم.
يعني كريش هو حقل من الحقول، يعني جايين عم تحكوا وكأنه الإسرائيلي لسه هلأ أول يوم حيضرب حيحفر أول أو بأول بير لإله. هم جماعة شغالين مشروع الأنابيب الغاز لأوروبا، الجماعة أوريدي التخطيطات موجودة حيبلشوا تنفيذه إلى آخره. موضوع أنه أوكي إذا بيزبط هلأ مع لبنان بيزبط، بس إذا ما زبط نحن هذه شروطنا وماشيين فيها. نحن الطرف الضعيف هو الطرف القوي. يعني ما نضحك على حالنا كثير. أوكي حزب الله بعت 3 درونز، بعت بيبعت 10 وبيبعت 20 درون، بس بالنسبة إلي أنا كلبنان شو استفدت؟ أنا بالأخير بدي أكل عنب.
صحيح.
ما بدي إنه كل يوم أبعت درون واثنين وثلاثة وفيش عندي كهارب وشعبي عم بيموت والدولار أوصل ل40,000 و و و و و و وبينما بإسرائيل عايشين بنعيم.
صحيح.
فيعني ما نحاول نخلق مقارنات غير منطقية. أنا برأيي نحن اليوم هذه المفاوضات وهذه الرعاية وآموس وبيعبطوا وبيستقبلوا إلى آخره، عم تكون الأمور واضحة جاي أنه في طرف قوي هذه شروطه. وصل معكم لحد هون، هذا الحد الأقصى، يا بتقولوا إيه يا بتقول لا. هلا بتسأليني أنت هل قانونياً إسرائيل عم تاخد الحقه؟ بقلك لا، أخذ زيادة بكتير من حقه، من حق لبنان.
نعم.
بس نحن بالأخير شو خياراتنا؟
صحيح.
هل أنا بقول لا وبضلني عايش جوعان وبلادي بالوضع الاقتصادي اللي هي فيه والموجود اللي أنا فيه، ولا بدي أخذ خيار صعب وقول خليني شوف قديش ممكن اتنازل، بس خليني بلش دخل مدخول، بلش احفر، بلش اعمل، بلش اشتغل لخلص هالشعب المنكوب.
نعم.
عندي في بلدي.
نعم.
انا مني شخص بتخلى عن سيادته، بس بنفس الوقت
بدي خلص بلدي.
بالسياسة في عندي خيارات.
صحيح صحيح.
وبدي أخذ الخيار اللي بيفيد شعبي.
نعم نعم.
يعني إنقاذ الشعب يأتي قبل السيادة. شو بدي بالسيادة إذا شعبي عم بيموت؟ يعني هيدي الأمور اللي نحنا خطاباتنا من نرفع الصوت ومش بنسمع حالنا بعدين، مش بنسمع حالنا كيف عم نفكر بعدين، ومنعيش بسراب وبوهم، والزعيم عايش مرتاح، مصرياته برا، أولاده برا، عنده باسبورين ثلاثة، بلحظات في غادر يعني، ونحنا اللي هالشعب، الشعب المزروب بالبلد اللي مش عم بيقدر يجيب رغيف خبز على البيت.
صحيح. طيب دكتور، خليني قبل ما يعني اسمح لحالي اخذ بعد شوي من وقتك حتى اسالك عن كمان الصوره الاوسع، لانه لبنان، وضع المهترئ بلبنان، لابد يعني ما يحدث بالمنطقه ينعكس او يغير الظروف ايجابا، ان شاء الله لا مش سلبا، على لبنان، لانه ما راح نراهن نحن على الداخل، راح نراهن على الظروف الاقليميه والدوليه انها تتغير وتنعكس ايجابا. بدي ركز على ايجابا على لبنان، لأنه اللي عم بيصير بلبنان من سيء لأسوأ، يعني خصوصا اليوم عم ينحكى بمشاورات عم بتصير بالمنطقة لترتيب ما، وحضرتك بدك تقلنا مدى صحته، خصوصا أنه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعاد الحديث عن إنشاء نوع من نيتو عربي للدفاع عن مصالح دول المنطقة ضد خصوصا التهديد الإيراني. اليوم هل النيتو العربي أصبح أكثر حاجة وواقعية وتنظيم مع تفلت إيران؟ ومثل ما حضرتك تفضلت وقلت أنه إيران لن تتخلى عن العواصم الأربعة، لن تتخلى عن تمددها بالمنطقة، ولكن ما يحضر اليوم وبدأ تحضيره قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإعادة إحياء قوات ردع الجزيرة اللي تشكلت من 38 سنة للدفاع المشترك عن أمن دول الخليج، ويلي ما تحركت إلا مرتين للدفاع عن الكويت مرة ومرة عن البحرين وقت اندلاع الانتفاضة الشيعية. هل ستكون هالوحدة نواة لتأسيس قوة إقليمية عربية ستتحرك اليوم لمواجهة أي خطر إيراني أو أي تمدد إيراني أو الحد من التمدد الإيراني؟ يعني بضل عنا أحلام، هل ممكن تتحقق هالأحلام؟
لكن بلا شك أنه اليوم في صحوة عربية ضد إيران.
نعم،
صحوة عربية شاملة ضد إيران، وفي تحركات باتجاه توحيد الصفوف.
نعم،
إنشاء نيتو عربي هو أمنية، وهناك نظريات عديدة حولها وإمكانية تحقيقها والصعوبات التي تواجهها حاليا. اليوم ما في عنا نيتو عربي. هل هناك لدى بعض الجهات نية في إنشاء نيتو عربي؟ مظبوط، في بعض الدول تريد أن تنشئ نيتو عربي، هناك دول أخرى لديها وجهات نظر مختلفة، إنما تؤيد أن يكون هناك تعاون عسكري وتعزيز تعاون عسكري، إنما ليس بدخول بتحالف على شكل ناتو، باعتبار أنه لسه الأمور بكير عليها. ناتو أنشئ في ظروف معينة سمحت لهذه الدول أن تتكتل، كانت جزء بحرب عالمية، أنتجت معسكرين، كان في جامع ثقافي اللي هي الثقافة الليبرالية الديمقراطية اللي جمعت بينات الدول هذه الغربية، وأسست حلف ناتو مقابل كانت كتلة شيوعية عقائدية مختلفة، وتطورت مع الوقت ووصلت إلى ما وصلت عليه اليوم. نحن بالعالم العربي اليوم هناك قناعة أن الخطر الأساسي على الهوية والوجود للدول العربية هو إيران.
نعم.
وهذا خطر، وهذا شعور يتنامى.
نعم.
رغم من أنه في إعادة علاقات دبلوماسية، إنما هذه هدفها فقط إظهار أن نحن معنا نوايا وننوي الخير إن كنت تنوين الخير.
نعم.
هذه هي الرسالة الحالية. إنما هناك عملية تطوير قدرات عسكرية ومن نوعيتها تظهر أنها باتجاه التعامل مع الخطر الإيراني بشكل محدد وليس لخطر آخر. هناك مسعى لتوحيد القدرات العسكرية عبر جمعها في تحالف. التحالف العسكري الذي ينجح يجب أن يترافق مع، الذي يجب أن يسبقه تحالف سياسي متين يؤدي لولادة تحالف عسكري قوي. هذا ما يتم العمل عليه اليوم. يعني عم يتم تقريب وجهات النظر السياسية، وضع رؤى واستراتيجيات مشتركة سياسية اقتصادية بين هذه الدول التي تعزز التعاون العسكري وتؤدي مع الوقت لولادة تحالف يشبه الناتو. هذا ما يجري اليوم. بدا وقت، إنما الواضح أن هناك أمر قد بدأ، أن هناك قناعة على مستوى العالم العربي أن إيران هي الخطر الأساسي التي تهدد الأمن والوجود العربي.
أنا بدي أشكرك. يعني
وهيدا يعني طبعا بيسألون أنه أوكي كيف ممكن يتغير هالموضوع. الجهة الوحيدة اللي فيها تغير هذا الموضوع هي إيران.
نعم.
عندما تتوقف عن تصرفاتها
المزعزعة
في العراق وسوريا ولبنان واليمن، يتغير الأمر وتعود الأمور كما كانت سابقا.
أنا بدي أشكرك دكتور، على أمل التقيك، وبدي أشكرك على وقتك. ميرسي كتير لإلك.
يا أهلا فيك وشكرا إليك، وما محبتنا لأهل بلادنا وللبنان.
وإن شاء الله
نطل معكم مرات الجاي ويكون عندي كلام أكثر تفاؤلا.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. دكتور أهواجي، أنا بشكرك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الباحث بالشؤون الاستراتيجية والكاتب الدكتور رياض أهواجي. أعزائي المستمعين، بشكركم أنا وزميلي بيتر حشاش، وبقلكم موعدنا بيتجدد كل أسبوع مثل هالوقت، فكونوا على الموعد.